الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس التاسع من كتاب رياض الصالحين باب المراقبة. مراقبة الله عز وجل من أعظم ما يسلكه العبد لصلاح دينه ودنياه، فإنه إذا راقب الله عز وجل في خلوته وجلوته صلح حاله وقل خطأه، وإن وقع شيء بادر بالتوبة والإنابة حياء من ربه عز وجل. وأنت تعلم أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وفي الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وسيأتي معنا. والله عز وجل سميع بصير عليم محيط، يقول لا تخفى عليه خافية. فإذا روقب واستحضر القلب مراقبته كان الإنسان في جميع أحواله على خير عظيم يذكره ويرجوه ويعتمد عليه ويتوكل عليه. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وذكر رؤيته بالليل ليدلل باللازم على رؤيته بالنهار من باب الأولى، وتقلبك في الساجدين في الغالب أن يكون في غرفة مظلمة والناس من حوله نيام لا يعلمون بحاله، والله عز وجل لا يخفى عليه ذلك. وقبل هذا وتوكل على العزيز الرحيم، اعتمد عليه واستعن به. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم، معية علم وإحاطة وقهر وسلطان، وهو على عرشه. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وشيء نكر في سياق الإثبات أفادت العموم. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد، يرصد أعمال العباد قليلها وكثيرها وكبيرها وحقيرها. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فإنهم لكاذبون. وخائنة الأعين هي مسارقة الرجل ببصره حتى لا يراه الناس، وما تخفي الصدور ما فيه من الوساوس والخطرات. والآيات في الباب كثيرة معلومة، منها: ألم يعلم بأن الله يرى، والله من ورائهم محيط، والله بكل شيء عليم. وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد تقدمت ترجمته. قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناها أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء. وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاثة. هذا حديث يسمى بحديث جبريل، وانفرد به مسلم، وهو أول حديث في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم، بل هو أول حديث يفتتح به الإمام مسلم صحيحه بعد المقدمة. وقد شرحه شيخ الإسلام رحمه الله في مصنف المستقل، واتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والراوي له عن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر، وكان سبب سوق الحديث ما جاء في مسلم عن يحيى بن يعمر قال: انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفق لنا عبد الله بن عمر، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، ظهر قبلنا بالبصرة وناس يزعمون أن لا قدر وأن الأمر عنف. قال: إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يقسم ابن عمر به لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. حدثنا عمر بن الخطاب. الحديث قوله: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وذلك لحرص الصحابة على العلم ولمرافقتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حضره وصفره، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. وهذا الحال إنما يصدر من رجل قريب البيت كثير الملابس شديد سواد الشعر، وهذا إنما يقع من رجل ليس بمسافر، وإلا فالشعر يصيبه الشعث، وربما صار إلى البنية متأثرا أيضا بالغبار، لا يرى عليه أثر السفر، ومع أنه غير معلوم عندهم، لو كان معروفا عندهم ما تعجب من ذلك، لكن جاء رجل بصفات لا يعلمها لا يرى عليه أثر السفر ولا وعثاء السفر ولا غير ذلك. وفيه أن الملائكة تتشكل إذا أراد الله عز وجل. وقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية في عدة مرات ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتعلم المتفقه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي جعل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، أي على فخذي نفسه، قال بعضهم على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يستقيم. قيل: وهذه جلسة طالب العلم أمام شيخه. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. ناداه باسمه لأنه جاء كالمستخبر وكالمتفقه، والصحابة لا يعرفونه، ولو ناداه بصفته يا رسول الله لربما لم يكن يعني الحديث في نفوسهم أوقع من لو ناداه يا محمد كالرجل الغريب الذي لا يعرف لا يعرفه. أخبرني عن الإسلام أي عن أركانه وقواعده وأسسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بدأ بالشهادتين لعظيم منزلتهما، ولا يدخل الإسلام أحد إلا بهما، خلافا لما ذهب إليه المعتزلة من أن الإسلام يدخل فيه بالنظر أو القصد إلى النظر، فهذا قول فاسد رده عليه ابن حزم بأحسن عبارة. قال: أرأيتم لو أن رجلا جاء إليكم يريد الإسلام فقلتم له: نحن لا نقبل منك الإسلام إلا بالنظر والقصد إلى النظر، ثم ذهب لينظر ويقصد النظر فمات في رحلته، هل تحكمون له بجنة أو نار؟ فإن قالوا: حكمنا له بجنة، قيل: كيف تحكمون بجنة لرجل لم يسلم بعد؟ وإن قالوا: حكمنا عليه بالنار، قيل: كيف حكمتم بالنار على رجل قد جاءكم بالإسلام قلتم لا نقبل منك؟ فدل على أنه مذهب باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى تشهد تقر، فإن الشهادة تأتي لعدة معان: أن لا إله إلا الله هو إفراد الله بالوحدانية، وأن محمد رسول الله إفراد محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومن تمام ذلك طاعته فيما أخبر وتصديقه فيما أمر، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن يعتقد أنه رسول الله إلى الناس كافة، وتقيم الصلاة المفروضة، وتؤتي الزكاة المكتوبة، وتصوم رمضان أي الشهر على ما هو مبين وسيأتي إن شاء الله، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والاستطاع عند جماهير أهل العلم الزاد والراحلة وأمن الطريق، جاء فيها عدة أحاديث ولا يثبت منها شيء. قال: صدقت، أي أن هذا هو الإسلام. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. إذن لو قال له في أول الأمر: يا رسول الله أخبرني، ما سيتعجبون، لأنهم يعلمون أن المسلم يعلم هذه الأشياء. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وبدأ بالإيمان بالله وهو أول أركان الإيمان الستة، وأركانه أربعة: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. ودليله في القرآن: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه الآية وملائكته. الإيمان بهم يكون على أنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم مخلوقون مربوبون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، خلقهم الله من نور كما في حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم. ونؤمن بما أخبرنا الله من أعيانهم، ونؤمن بما أخبر الله من صفاتهم، وإن منا الصافون وإن منا المسبحون. وكتبه، الإيمان بكتبه يلزم الإيمان بكل كتاب أنزله الله على رسله، وكتبه كثيرة لا تعلم. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، لكن علمنا منها بالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وقيل بأن صحف موسى هي التوراة، وكلها قد حرفت وغيرت إلا ما كان من القرآن، فإنه كتاب محفوظ يجري بالإيمان أنه كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق، والعمل بما فيه من أحكام وتصديق ما فيه من أخبار ورد ما أشكل فيه إلى الله أو إلى من هو أعلم فوق كل ذي علم عليم. ورسله، ورسل الله عز وجل كما قال الله: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وكلم الله موسى تكليما، أرسلهم الله بالبشارة والنذارة رسلا مبشرين ومنذرين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قص الله عز وجل علينا في القرآن منهم عددا وأكرمهم وأفضلهم أولو العزم من الرسل وهم خمسة: محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم عيسى، ثم موسى، ثم عيسى ونوح. والإيمان باليوم الآخر، ويبدأ بالقبر وما فيه إلى ما لا نهاية من أبد الآباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر. والإيمان باليوم الآخر يتضمن بكل ما فيه من الصراط والحوض والميزان وتطاير الصحف ورؤية الله عز وجل وخلود الجنة والنار إلى غير ذلك مما هو من شأن ذلك اليوم. والإيمان بالحوض والبعث والنشور، سيأتي بعض ذلك. وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، والخير من الله والشر من الله خلقا وإيجادا، إلا أن الخير محبوب إلى الله والشر غير محبوب إلى الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، قيل لا يرفع إلى الله، قيل لا يتقرب به إلى الله، قيل لا يضاف إلى الله، إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها النووي. وإلا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الخير والشر من الله. قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان. وهذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الدين. فالمرتبة الأولى الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان، هذا إذا كان الترتيب من الأدنى إلى الأعلى. وأما من الأعلى إلى الأدنى فالإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. والإحسان ينقسم إلى قسمين: إحسان فيما بين العبد وبين الله، وإحسان فيما بين العباد، والذي يريده هنا فيما بين العبد وبين الله، وسيأتي الكلام عن الإحسان في موطنه. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن هذا أدعى للخشوع والخضوع والمراقبة وتمام التوكل وإلى كل خير في باب العبادة. إذا كنت ترى الله، كيف ستكون عبادتك له؟ إذا كان المؤمنون الآن يتعبدون لله عز وجل، هذا يبكي وهذا يخشع وهذا يرجو وهذا يتوكل وهذا يعتمد، وهم لم يرونه سبحانه وتعالى العظيم الكبير الواسع المجيد الجميل المتكبر الذي ليس كمثله شيء السميع البصير، كيف إذا رأوه؟ لكن لما كانت رؤيته ممتنعة في الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المسألة سهلة، لكن أين أصحاب المراقبة؟ أين أصحاب المراقبة؟ هم الذين يستحضرون رؤية الله عز وجل لهم في ليلهم ونهارهم وسرهم وجهارهم، في حضرهم وسفرهم، في جميع شؤونهم. وفيه إثبات الرؤية لله عز وجل، والله عز وجل يرى عباده بعينين حقيقيتين تليق بجلاله، كما قال عز وجل: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، أي تجري بمرأة منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور. قال: فأخبرني عن الساعة. الساعة أدهى وأمر، واقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم. لكن كأنه سأله عن وقتها بالذات، قد قال الله عز وجل: إن الساعة لآتية أكاد أخفيها، تجزى كل نفس بما تسعى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها، ليس إليك أن تحدد وقتها، إنما أنت منذر من يخشاها. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وهذه خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يقول لجبريل: ما أنا بأعلم منك عن الساعة. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها، ولها علامات كبرى وصغرى، ولعله يأتي ذكر بعضها في موطن آخر. قال: أن تلد الأمة ربتها، الجارية تلد سيدتها، وقيل غير ذلك. وأن ترى الحفاة، يعني أهل الجزيرة العرب، ليس المراد أن ترى فقير يغتني، المراد أهل جزيرة العرب أهل نجد، أهل الحجاز الذين كانوا رعاة إبل، رعاة بقر، رعاة غنم، يلبسون الصوف ويسكنون الخيام، وربما سكنوا الجبال، وصارت عندهم ما شاء الله. وهذه ملاحظة الآن، انظروا إلى الأبراج، سواء أبراج المملكة أو أبراج الإمارات أو أبراج قطر أو غير ذلك من الأبراج التي انتشرت في البلاد، بلاد الجزيرة العربية. هذه أن ترى الحفاة العراة العالة، كانوا فقراء فأغناهم الله، رعاء الشاء، ذكر الشياه دون غيرها لأن أصحابها شد فقرا يتطاولون في البنيان. وقيل معنى التطاول هنا ليس فقط ارتفاع البنيان، إلا أن تكون شاهقة، تكون يعني ناطحة السحاب. مثلا الآن أبراج الساعة تعتبر أطول برج خرساني في الأرض، أطول برج خرساني بهذا القيد، لأن هناك أبراج أطول منه، لكن برج مبني بالخرسان، يعني لم يبنى كما تبنى البيوت بالبلوك، وإنما خرسان، طولة الخرسانة مثلا 5 متر، وتركب كما تركب اليايات وغير ذلك، فهو مبني على هذه الهيئة، فهو أطول برج خرساني في الأرض. وقيل التطاول المراد به التفاخر بالبنيان، لا يلزم منه أن يكون طويلا إلى السماء، ولكن كون الإنسان يبني بنيان ويزوقه ويحسنه ويجمله، هذا أيضا من التطاول. أعرف بيتا في تنزانيا بناه صاحبه $25 مليون، ولم يكتمل. أخذني بعض الأخوة لما ذهبنا رحلة هناك، كان يعمل فيه، يعني وصلنا ولم يكتمل، وقد بلغ ما أنفقه فيه $25 مليون، يعني أشياء عجيبة. فهذا من التطاول، مع أنه عبارة عن دورين، فهذا من التطاول. ثم انطلق فلبثت مليا، أي انطلق رجع إلى شأنه، فلبثت مليا، لبث ما شاء الله أن يلبث. ثم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمر، تدري من السائل؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فسمى ذلك كله دينا، الإيمان والإسلام والإحسان. وقول الله ورسوله أعلم إنما يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فيقال الله أعلم. الثاني عن أبي ذر جندب الجنادة رضي الله عنه وأبي عبد الرحمن بعاد بن جبل. أما أبو ذر رضي الله عنه فمن فضائلها أنه صلى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل إسلامه 3 سنين كما في صحيح مسلم، كان زاهدا ورعا. وأما أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل فقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لعلمه وفقهه وفضله، وهو من حفاظ القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الحديث من طريق ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر وعن معاذ، ولم يسمع منهما ولكن له طرق. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قوله اتق الله حيثما كنت، أي راقب الله حيثما كنت، بفعل المأمور وترك المحظور، واتبع السيئة، أي فعل سيء، الحسنة، لأن الحسنات يذهبن السيئات، تمحها، تكون كفارة لها. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وخالق الناس بخلق حسن، كن مع الناس على أحسن الأخلاق، والخلق الحسن مع الناس بكف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، وسيأتي بابه إن شاء الله. الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ لا تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفيه رواية عن غير وفي رواية غير الترمذي: احفظ لا تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الحديث له طرق يحسن بها، وقد حسنه جماهير العلماء، والمحقق هنا ذكر طرقه. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، أي رديف النبي صلى الله عليه وسلم، على حمار أو على غيره، فقال: يا غلام، ناداه. وكلمة غلام تطلق على الكبير والصغير، وناداه ليكون أبلغ في الاستماع: إني أعلمك كلمات. في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الأمة وعلى تعليم التوحيد. والغلام الصغير إذا علم شيء رسخ في ذهنه، وفيه اغتنام الأوقات. احفظ الله يحفظك، يحفظ حدود الله بفعل المأمور وترك المحظور، يحفظك الله، وإلا فإن الله غني عن العالمين. لكن هذا هو المراد: احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله بالتزام أمره واجتناب نهيه تجد ذلك أمامك يوم القيامة، أو تجده تجاهك وهو على عرشه يسلمك من الشرور والآثام. إذا سألت فاسأل الله، فيه تعليم التوحيد، لا تعلق قلبك بغير الله، مع أنه يجوز أن يسأل الحي الحاضر القادر، لكن المراد به هنا سؤال الدعاء وغير ذلك مما هو من العبادة. وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، وهي مرتبة عظيمة، من حققها صلحت حياته وآخرته. استعينوا بالله واصبروا، وصية موسى عليه السلام لأهله أو لقومه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استعن بالله ولا تعجز. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، الأمة بأسرها لو اجتمع برها وفاجرها على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك، ولن يقدموا أو يؤخروا إلا بشيء قد كتبه الله لك، أي في الأزل. وفي الحديث الإيمان بالقدر، وأن الله عز وجل قد كتب مقادير العباد قبل أن يخلق السماوات الأرض 50,000 عام وعرشه على الماء. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، بشر، بأذية، بمرض، بفقر، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن الأمور عائدة إلى ما في علم الله وما في كتاب الله الأول، اللوح المحفوظ. فعلى الإنسان أن يتميز بشجاعة وتوكل وحسن اعتماد على الله عز وجل، فإن الناس لا يقدمون ولا يؤخرون. وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام، أي القلم الأول، وإلا فهناك أقلام عمرية وأقلام سنوية وأقلام تكليفية، كما بينها ابن أبي العز أنها 4 أقلام: القلم الأول، وهو الذي في حديث عبد الله بن أو في حديث عبادة بن الصامت لما خلق الله القلم قال: اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. والقلم الثاني هو قلم آدم ومن إليه، إذا فصلنا ستكون أكثر من 6، وهو قال الله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على خلقهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. القلم الثالث هو القلم يكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد، وعمره، حديث ابن مسعود وغيره. القلم الرابع فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا إنا كنا مرسلين. القلم يعني ماذا يسمى السنوي. القلم الخامس قلم التكليف، رفع القلم عن 4: عن نائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. قوله وجفت الصحف كناية على أنه قد فرغ من القدر، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وفي يده كتابان، فقال: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم ختم عليه فلا يزاد فيه شيء ولا ينقص منه شيء. وهذا كتاب من رب العالمين فيها أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم ختم عليه ولا يزاد ولا ينقص منه شيء، ثم ألقاهما وقال فرغ الله من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو في الصحيح مسند الشيخ مقبل رحمه الله. وقالوا يا رسول الله فيما العمل؟ أفيما يستأنف أم في أمر قد فرغ منه؟ قال بل أمر قد فرغ منه، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال في رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، أي في وقت الشدة تجد الله يعافيك ويسلمك وينصرك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. بعضهم لا يثبت صفة المعرفة لله عز وجل، لأنهم يقولون المعرفة تكون بعد جهل، ويثبت لله عز وجل صفة العلم الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. ولكن إذا ثبت الحديث فلا حرج في إثباتها، وإن لم يثبت الحديث فالقول بعدم ثبوتها هو الصواب. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك من خير أو شر، لا تتألم عليه ولا تندم عليه. وما أصابك لم يكن ليخطأك من خير أو شر، إلا إن كان من خير فاحمد الله عليه، وإن كان من شر فتب إلى الله عز وجل منه. هذا إذا كان الشر معصية، وإذا كان الشر عبارة عن مصيبة فارضى بقضاء الله وقدره واستغفر ربك لعله أن يخلف عليك بخير. واعلم أن النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم العدو فاتقوا الله ماذا وصلوا الله العافية، وإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن النصر تحت ظلال السيوف. وأن الفرج مع الكرب، اشتد أزمة فرجي، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. قال الرابع عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، رواه البخاري. وقوله الموبقات المهلكات. ساق المصنف هذا الحديث ليبين أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا في الغاية العليا من مراقبة الله عز وجل. فأنس بن مالك يخاطب التابعين وهم من أكرم الناس بعد صحابة نبينا الكريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الثاني ثم الثالث، ومع ذلك يقول لهم إنكم لتعملون أعمالا أي تتعاطون أمورا هي أدق في أعينكم من الشعر، أي ترونها ليست بمعاصي أو ليست بشيء، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من الكبائر المقحمات، والله المستعان. وكلما زاد إيمان العبد كلما زادت مراقبته، وكلما ضعف الإيمان كلما ضعفت المراقبة. قال الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة. قال القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات والغيرة هي الكراهية للشيء، والغيرة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل بهذا الحديث وغيره، فقد جاء في حديث عائشة في الصحيحين لا أحد أغير من الله، وجاء في حديث ابن مسعود أيضا لا أحد أغير من الله، وجاء في حديث المغيرة بن شعبة أتعجبون من غيرة سعد، لا أنا أغير منه الله أغير. فنثبت الصفة على ما جاءت بدون تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل. قوله إن الله يغار ثم فسر غيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله، إذ أن الله عز وجل يكره هذا الأمر وحرم هذا الأمر، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها ما بطن. فعلى المسلم أن يكون بعيدا عن محارم الله، فإن ذلك من أسباب انتقام الله منه. قال السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثا من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فبعث الله إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس، فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل الإبل أو قال البقر، شك الراوي، فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن يذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعر حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي بقرة حاملة. فقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله تعالى إلي بصري فأبصر الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذان، فكان لهذا وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين قد انقطعت به الحبال في سفري، فلا بلاغ لليوم إلا بالله تعالى ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله تعالى. فقال أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. متفق عليه. الناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل، قوله أنتج، وفي رواية فنتج، معناه تولى نتاجها. والنتاج للناقة والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتشديد اللام، أو ولد هذا هو بتشديد اللام، أي تولى ولادتها، وهو بمعنى أنتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا الحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بها الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة، أي الأسباب. قوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. في رواية للبخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم، أي على فوات طولها. هذا حديث عظيم ساقه المصنف رحمه الله، وهو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أخبر وقص لنا شيئا من قصص بني إسرائيل التي أوحاها الله عز وجل إليه. وفيه أن الله عز وجل يبتلي من شاء من عباده ويختبرهم، تارى بالشدة وتارى بالرخاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وفيه أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فقد رد على الأعمى بصره، ورد على الأقرع شعره، ورد على الأبرص جلده، وأعطاهم من المال وبارك لهم فيه على أكمل الوجوه. وفيه أن كفران النعم سبب لسلبها، وذلك أن الأقرع والأبرص أبوا أن يعطوا مما أعطاهم الله ومما أكرمهم الله، ومنعوا الحق الواجب فسلبت منهم النعمة. وهذا الأعمى راقب الله عز وجل على حسن عطائه وعظيم منته عليه، فقال لهذا المسكين خذ ما شئت ودع ما شئت، اعترف بفضل الله عليه، وكذلك أدى ما أوجب الله عليه، بل زاد ذلك وضاعف. فأكرمه الله عز وجل بأن سلمه وسلم ماله، ورد الله أولئك إلى ما كانوا عليه. وفيه استجابة دعاء الرجل الصالح، وفيه غير ذلك تشكل الملائكة على الهيئة التي يريد الله عز وجل. ولولا أن الوقت قصير لأعطينا الحديث أكثر من هذا. وفيه معنى قول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فابتلى الله هؤلاء الناس بما ابتلاهم به، كما ابتلاك بالصلاة والصيام والحج والقيام وطاعة الله، كل هذه الأوامر والنواهي بلاء من الله عز وجل. فمن فعل المأمور كان من المكرمين، ومن ارتكب المحظور يخشى عليه أن يكون من المهانين. قال السابع عن أبي يعلى شداد بن عوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال المحقق: حسن لغيره. رواه الترمذي من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن شداد به أبو بكر بن أبي مريم الغساني ضعيف جدا، وله شاهد من حديث أنس وفي سند محمد بن يونس وهو الكديمي كذاب لا يستشهد به، وجاء من حديث ابن عمر بلفظ: فأي المؤمن أكيس؟ قال: أكثرهم ذكر للموت وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. رواه ابن ماجه من طريق نافع بن عبيد الله عن فروة بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر، وفروة مجهول. الحديث له الشواهد كما ذكر المصنف. وأما حديث المؤمن كيس فطن حذر، فموضوع كما في الضعيفة. قوله الكيس من دان نفسه، أي العاقل، الكيس بمعنى العاقل، من دان نفسه أي من لزمها الإدانة والتقصير وحاسبها على ذلك، وعمل لما بعد الموت، بادر بالأعمال الصالحة لتقربه إلى الله عز وجل، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون. والعاجز من أتبع نفسه هواها، العاجز يعني الكسل المتواني الذي يتابع هوى نفسه، تريد هذا الحرام استخدمه، تريد ترك هذا الواجب ترك، وتمنى على الله الأماني. فالنفس أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وبالحديث: أعوذ بك من شر نفسي، شر لساني، وشر قلبي، وشر مني. قال الترمذي وغيره من العلماء: معنى دان نفسه حاسبها، وما أحسن أن يحاسب الإنسان نفسه في كل يوم إن استطاع، حتى يبادر بالتوبة عن كل ذنب اقترفه. قال الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره، وهو معلم بالإرسال من طريق الزهري عن علي بن الحسين كما هو عند الترمذي. قال البخاري: ولا يصح إلا عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعناه صحيح من حسن إسلام المرء، يعني من الأفعال الحسنة التي تدل على تمام إسلام المرء والتزامه بشرع الله، تركه ما لا يعنيه، لا يتدخل فيما لا يعنيه لا بقول ولا بفعل. وأكثر الفساد الحاصل في الأمة بسبب التدخل فيما لا يعني، تجد المتدخل فيما لا يعني يخرج على أولياء أمور المسلمين، يتكلم فيما هو من شأن علماء المسلمين، ربما يدخل بين المرء وزوجه، كثير من الفساد العريض يقع بسبب أصحاب الفضول، والله المستعان. قال التاسع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف، خرجه أبو داود وأحمد وابن ماجه وغيرهم من طريق داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسيلي عن الأشعث عن عمر به، وعبد الرحمن المسيلي مجهول وضعفه الألباني فضعيفة كما قال المحقق. ومع ذلك إذا احتاج إلى هذا السؤال، لا سيما من القاضي إذا ترافعوا إلى القاضي، أو من الأب إذا كان الأمر إلى ولي المرأة، أقصد إلى الولي، فلا حرج أن يسأل في ذلك، وإلا يحاول الإنسان أن لا يتدخل فيما لا يعنيه. قد يقع بين الزوج وزوجته بعض الشيء من مضاربة أو مشامتمة أو نحو ذلك، وربما يصطلحون فيما بينهم، وإذا تدخل هؤلاء المتدخلون: لماذا ضربك؟ ولماذا فعل كذا؟ وأنت كذا؟ وإذا بهم يفسدون بينهما. الشاهد من هذا الباب أن الإنسان يكون مراقبا لله عز وجل، فيمتثل أمره ويجتنب نهيه وزجره، وليعلم أن الله عز وجل يراه ولا تخفى عليه خافية، وهو مجازيه على عمله الحسن بالإحسان، وربما يجازيه على عمله السيء بالانتقام. فالإنسان يكون ماذا؟ حريصا على سلامة دينه ودنياه. ونكون بهذا قد انتهينا من هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.